أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى أن عوارض الدوران بين المحذورين لا يوجد محذور ثبوتي في جريان البراءة الشرعية عن كل من احتمالي الوجوب والحرمة المشكوكين، وإنما لا بد أن مقام الإثبات لأدلة البراءة الشرعية. وقلنا أن هناك وجهان إثباتيان، الوجه الأول يمكن أن يكون تاما وهو أن يستظهر من أدلة البراءة حتى مثل حديث الرافع أنها علاج للتزاحم الحفظي بين الملاكات الترخيصية التسهيلية مع الملاكات الإلزامية، ففي كل مورد وقع التزاحم الحفظي بين ملاك إلزامي وملاك ترخيصي أدلة البراءة تريد أن تقول الشارع لم يرجح الملاك على الترخيصي في هذا التزاحم الحفظي. وأما التزاحم بين ملاكين كلاهما إلزامي، أحدهما إلزام بالفعل والآخر إلزام بالترك كما هو في موارد الدوران بين المحظورين، هذا لا يمكن استفادته من أدلة البراءة. هذا البيان إن تم حينئذ يتم في موارد الدوران بين المحظورين، وإن لم يتم ولو في بعض أدلة البراءة حينئذ تجري أدلة البراءة ذاك الدليل يجري حينئذ حتى في موارد الدوران بين المحظورين. وأما الوجه الآخر الذي ذكره السيد الشهيد وهو أنه هنا يوجد رفع واحد في قباله وضع واحد، فلا بد أن يكون هذا الرفع ممكنا، فلا بد أن يكون الوضع ممكنا لكي يتم الرفع، قلنا أن هذا ليس تاما. وهناك تعبير مختصر لعدم تمامية هذا الوجه وهو أن الوضع الواحد هنا الذي لا يكون ممكنا إنما هو الوضع وضع إيجاب الاحتياط ولحاظ التكليف الواقعي على كل التقادير. لو أراد المولى أن يوجب الاحتياط لهذا التكليف الواحد الموجود على كل التقادير، أي سواء كان وجوبا أو كان حرمة، نعم لا يمكن، إذ لا يتمكن المكلف من الاحتياط. لكن وضع إيجاب الاحتياط على تقدير واحد ممكن، فأن يقول إن كان حرمة فاحتط فلا تأتي به، كما إذا كان المولى يرى رجحان ملاكاته التحريمية على الإلزامية في موارد التزاحم الحفظي، أو بالعكس لو كان يرى رجحان ملاكاته الوجوبية على التحريمية في موارد التزاحم الحفظي بينهما، يستطيع المولى أن يضع إيجاب الاحتياط على تقدير واحد، يقول إن كان وجوبا فاحتط يعني افعل، فيتعين حينئذ ذاك الطرف الذي يراه أهم في مقام التزاحم الحفظي. إذن فأصل وضع إيجاب الاحتياط ممكن، نعم وضع إيجاب الاحتياط على كل تقدير غير ممكن، لكن على أحد التقديرين يمكن، فإذا كان ممكنا يكفي هذا لشمول دليل البراءة، فأن يقال إطلاق دليل البراءة يثبت أن هذه الأهمية غير موجودة للمولى، أنه هنا أيضا تكون البراءة جارية. ولا موجب الاستظهار أن دليل البراءة ظاهره رفع إيجاب احتياط على كل تقدير، لا رفع مطلق إيجاب الاحتياط، سواء إيجاب الاحتياط على كل تقدير أو إيجاب الاحتياط على تقدير واحد فقط. إذن فأدلة البراءة إطلاقها تام من هذه الناحية. يبقى الوجه الأول، لو تم ذاك الوجه الذي لا يبعد تماميته حينئذ أدلة البراءة لا إطلاق لفظي لها لأطراف العلم أطراف الدوران بين المحذورين. ثم قلنا أن هذا كله في البراءة، أما الاستصحاب فلا بأس بجريان الاستصحاب في كل من الوجوب والحرمة المحتملين، لأن دليل الاستصحاب لا يكون ظاهرا في أنه علاج للتزاحم بين الملاكات الترخيصية والإلزامية. الاستصحاب ظاهره التعبد ببقاء الحالة السابقة، سواء كان في قباله احتمالا ترخيصيا أو كان في قباله احتمالا لزوميا آخر. دليل الاستصحاب بعد لا يتم فيه شيء من تلك النكات الإثباتية المتقدمة، فالاستصحاب جار لولا مسألة العلم بالخلاف بأن أحد الاستصحابين خلاف الواقع، والذي هذا على مسلك المرزا كان يوجب عدم جريان الاستصحاب. ثم قلنا أنه لو كان في أحد الاحتمالين مزية، إما في الاحتمال كما لو كان احتمال الحرمة مثلا أكبر من احتمال الوجوب، أو في المحتمل كما إذا كان أحد الأمرين من الوجوب والحرمة على تقدير ثبوته، كنا نعلم أو نحتمل على الأقل أن ملاكه أهم، كما إذا دار الآن بين أن يكون حراما حرمة شديدة جدا أو واجبا وجوبا عاديا خفيفا. هنا توجد ميزة لا محالة في الاحتمال أو المحتمل في هذه الموارد. البراءة الشرعية لا كلام زائد فيه كما قلنا فيما سبق، إن منعنا عن جريان البراءة الشرعية فلا يجري حينئذ، وإن لم نمنع فلا يجري البراءة يجري الاستصحاب، وإن لم نمنع عن جريانه جرى الاستصحاب والبراءة معا. وأما البراءة العقلية مع وجود مزية لأحد المحظورين، يعني الوجوب أو الحرمة على الآخر في الاحتمال أو في المحتمل، هنا بناء على حق الطاعة وإنكار البراءة العقلية في تمام الموارد، وهنا حينئذ المزية تتعين بحكم العقل، لأن العقل كما يرى تنجز التكليف المحتمل دائما يرى أيضا تنجز الاحتمال الزائد للتكليف في أحد التكليفين. إذا كان أحد التكليفين احتماله أزيد من الآخر، هذا المقدار الزائد من الاحتمال أيضا منجز، ويمكن الاحتياط بلحاظه بأن يؤخذ ذاك الطرف الذي يكون احتماله أقوى. وكذلك المحتمل إذا كان أقوى فإن الملاك الزائد المتيقن زيادته على تقدير ثبوته، أو محتمل زيادته على تقدير ثبوته، هذا أيضا احتمال لتكليف يمكن الاحتياط بلحاظه، وهو شيء زائد على أصل الاحتمال لأصل التكليف لذات التكليف الطرفين، فيتنجز بحكم العقل، فينبغي أن يحتاط. فإذا كانت أمر دائرا بين حرام بين أن يكون حراما بحرمة شديدة أو يكون واجبا بوجوب عادي، هنا العقل يحكم بوجوب الترك احتياطا دفعا للمفسدة التي تكون أشد على تقدير وجودها من جلب المصلحة التي على تقدير وجودها تكون أخف. وأما على مسلك القول بالبراءة العقلية، فالقائلون بالبراءة العقلية إذا كانوا يرون جريان البراءة العقلية عن كل عنوان مشكوكين، ويرون أن العلم الإجمالي منجزية العلم الإجمالي منجزية للجامع كما هو مسلك المشهور، يقولون أن الإجمالي ينجز جامع أحد الأمرين، أما كل منهما بالخصوص باعتباره مشكوكا العلم الإجمالي لا ينجزه، ولهذا في نفسه مجرا للبراءة العقلية لولا مثلا محذور آخر عندهم. بناء على هذا المسلك العلم الإجمالي ينجز الجامع، خب هنا لا يمكن أن ينجز الجامع العلم الإجمالي كما قلنا من أن هذا العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية. تبقى الخصوصيتان في الطرفين مع أهمية أحدهما على الآخر احتمالان، أقوائية أحدهما عن الآخر احتمالان أو محتملان، وهذا كله احتماله، والاحتمال عند هؤلاء مجرا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيجري البراءة عن التكليف الأهم المحتمل، أو يجري البراءة عن التكليف الذي يكون احتماله أقوى، لأن هذه الأقوائية مجرد أقوائية في الاحتمال لا العلم، فما دام لا علم يجري البراءة له، فلا تؤثر المزية سواء كان في الاحتمال الأقوائية كانت في الاحتمال أو في المحتمل لا تكون مؤثرة على هذا المسلك الذي هو مسلك المشهور في منجزية العلم الإجمالي. إذ هذه الأقوائية هذه القوة تتنجز بماذا؟ تتنجز بالعلم الإجمالي المفروض أن العلم الإجمالي ينجز الجامع، وهنا أصلا لا يمكن أن ينجز، تتنجز بالاحتمال، الاحتمال ليس منجزا عند هؤلاء مجرا لقاعدته قبح العقاب بلا بيان. هناك مسلك آخر اختاره المحقق العراقي في باب منجزية العلم الإجمالي، قال العلم الإجمالي ينجز الواقع لا ينجز الجامع، واقع التكليف المعلوم بالإجمال يدخل في العفدة بالعلم الإجمالي بخصوصياته الواقعية. وبين هذا المسلك، مسلك منجزية العلم الإجمالي للواقع ومنجزية العلم الإجمالي للجامع، ثمرات وآثار في بحث منجزية العلم الإجمالي وفي موارد العلم الإجمالي عديدة كثيرة، سوف تأتي مفصلا في إصالة في بحث الاحتياط، يعني في بحث الشك في المكلف به. هنا هذا لعله من أحد ثمراته، أنه هنا قد يقال حينئذ بناء على أن العلم الإجمالي ينجز الواقع لا ينجز الجامع فقط، بل ينجز الواقع التكليف الواقعي بخصوصيته الواقعية، فهنا هذا التكليف الواقعي بلحاظ أصله لا يمكن الاحتياط، لكن بلحاظ خصوصيته يمكن الاحتياط. خصوصية أن يكون هذا العلم الإجماع هذا التكليف، إذا كان هذا التكليف هو التكليف الأقوى احتمالا، هذه الأقوائية في المقام، هذه الأقوائية حيث أن المنجز واقع التكليف لا عنوان الجامع الذي يتحقق بأحدهما والذي يتحقق قهرا في موارد العلم الإجمالي بين المحذورين، الجامع بين الفعل والترك يتحقق قهرا، قلنا الموافقة والمخالفة الاحتمالية ضرورية، حيث أن العلم الإجمالي ينجز الجامع ينجز الواقع لا ينجز الجامع الذي هو ضروري الوجود. إذن قد يقال المقدار الذي يمكن الاحتياط فيه بلحاظ ذاك الواقع يتنجز على المكلف إذا كان له علم إجمالي به. هنا هذا التكليف الذي يكون احتماله أكبر وأقوى، هذه الأقوائية في الاحتمال حينئذ قد يقال، يعني يقول صاحب هذا المسلك أنه يتنجز، لأن المكلف هنا يمكنه أن يأتي بالأقوى، يعني يفعل ما يكون فيه احتمال الموافقة أقوى من احتمال المخالفة، فإذا كان يحتمل الحرمة بدرجة أكبر فيترك لكي يحصل له موافقة احتمالية بدرجة أكبر من العكس، مما إذا فعل فتكون احتمال الموافقة عنده أقل، لأن الواقع يتنجز. فقد يقال أنه هنا حيث أن الواقع يتنجز فبالمقدار الذي يمكن تنجز الواقع في موارد العلم الإجمالي يتنجز، وهذا المقدار يمكن تنجزه بهذا المقدار فينجز هذا العلم الإجمالي هذا الواقع. هذا بلحاظ المزية والقوة في الاحتمال. القوة في المحتمل إذا كان الاحتمال الآن متساويين في الطرفين، والقوة في المحتمل هنا لا يوجد ملاك حتى على هذا المسلك للاحتياط، لأنه درجة العلم والموافقة والمخالفة الاحتمالية واحدة على كل حال، وإنما الامتياز في المحتمل لا في الاحتمال. فالعلم الإجمالي حتى لو كان متعلقا بالواقع لا يمكن موافقته بدرجة أكبر من المخالفة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية الضرورية على كل حال، إلا أن أصحاب هذا المسلك من البعيد أن يلتزمون بهذا الشيء. هؤلاء يقولون العلم الإجمالي ينجز الواقع بحيث يوجب الاحتياط بلحاظ الواقع، فالمقدار الذي لا يمكن الاحتياط يسقط على التنجيز، المقدار الذي يمكن فيه الاحتياط العلمي أو الاحتياط لا المحتمل لا الاحتمال، ولهذا قلنا لأنه سوف يكون الموافقة الاحتمالية أكبر. العلم العلم الإجمالي حيث أنه ينجز الواقع ويوجب الاحتياط لأنه نجز الواقع، هكذا هم يقولون، هذا المسلك يقولون يجب الاحتياط في أطراف العلم. لا لا لا، الاحتمال ليس منجزا عندهم. هذا المسلك الأول يقول، المسلك الأول يقول علم الإجمالي أصلا لا ينجز الواقع، ينجز الجامع، الجامع يتحقق بأحدهما، أما كل من الطرفين ينبغي أن يكون الاحتمال منجزا والاحتمال ليس منجزا. المسلك الثاني يقول العلم الإجمالي ينجز الواقع، التكليف الواقعي، ولأنه يدخل الواقع في العهدة فلا بد للمكلف أن يمتثل ويخرج التكليف الواقعي عن عهدته. عنده إذا كان يمكن الاحتياط يتعين الاحتياط، ولهذا أصحاب هذا المسلك يقولون بوجوب الاحتياط في أطراف علم إجمالي ليس دائرا بين المحذورين، يعني يمكن فيه الاحتياط، لا من باب تساقط الأصول، من باب أن نفس العلم الإجمالي ينجز، ولهذا لا يتوقف عندهم حجة العلم ونجزة العلم الإجمالي على تعارض الأصول في الطرفين وتساقطهما. يقول نفس العلم يمنع عن جران الأصل حتى الأصل الواحد، لأنه يدخل الواقع في العهدة، فإذا أدخل الواقع في العهدة فيجب الخروج عنه. حينئذ حينما يدخل الواقع في العهدة فيجب الخروج عنه، إذا كان يمكن الخروج عنه يتعين، إذا كان لا يمكن الخروج عنه أصلا لا يسقط عن المنجزية، إذا كان يمكن الخروج عنه احتمالا لا يقينا، إذا كان يوجد إمكان الخروج عنه لكن لا خروجا يقينيا، خروجا احتماليا، حينئذ هنا يتعين هذا المقدار، لأن الذي دخل في العهدة واقع التكليف. حينئذ هنا يقال أنه إذا كان احتمال الحرمة والوجوب متساويين هنا لا يمكن الخروج عنه، لأن الخروج الاحتمالي على كل حال موجود ضروري، خروج قطعي غير ممكن لا لهذا الطرف لا لذاك الطرف. وأما إذا كان أحد الاحتمالين أقوى إذن يوجد احتمال الموافقة، احتمال موافقة زائدة لو ارتكب هذا الطرف، هذه احتمال موافقة زائدة لم تكن موجودة لو أخذ بالطرف الآخر، لو ترك يحتمل الموافقة 80% مثلا، لو فعل يحتمل الموافقة 20% ويحتمل المخالفة 80%، لأن احتمال الحرمة أقوى عنده من احتمال الوجود. إذن فهذا الاحتمال، الموافقة الاحتمالية الزائدة ممكنة، الموافقة الاحتمالية الزائدة والمخالفة الاحتمالية الزائدة ممكنة، فيجب عليه بحكم العقل، لأن التكليف اشتغل، العهد اشتغل بواقع التكليف، العقل قد يحكم عقلهم بأن هذه الموافقة الاحتمالية الزائدة تجب والمخالفة الاحتمالية الزائدة الممكنة تحرم، فيجب عليه أن يأتي بهذا الطرف الذي يكون أرجح احتماله لكي يوافق موافقة احتمالية أكثر دون العكس، لأن في العكس مخالفة احتمالية أكثر، وترك المخالفة الاحتمالية الأكثر والإتيان بهذه الموافقة الاحتمالية. لا لا، الاحتمال ليس منجزا عنده. لأن العلم الإجمالي يدخل الواقع في العهدة، فإذا أدخل الواحد في العهدة فلا بد من الخروج عن عهدة هذا التكليف الذي دخل فيه هذا التكليف، الخروج عنه، الخروج الأول الخروج القطعي بالموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية، الخروج الثاني التنزلي، أنه إذا هذا لا يتمكن منه لكن يتمكن من درجة من الموافقة وترك المخالفة ويتعين حينئذ. نعم، إذا ذاك أيضا لم يتمكن استيان حينئذ في نظر العقل، فيكون مخيرا بين الفعل والترك. فأي مقدار من الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة الاحتمالية للتكليف الذي دخل في العهد كان ممكنا يجب بحكم العقل عند هؤلاء، وأي مقدار لم يكن ممكنا يسقط. المخالفة الموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية لو كانت ممكنة يجب بنفس العلم، يجب لا بالاحتمال، الاحتمال عندهم ليس منجزة، بالعلم يجب، لأن العلم يتعلق بالواقع ينجز الواقع والواقع يدخل في العهدة. الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة الاحتمالية إذا كانت ممكنة أيضا يجب الزائدة، إذا هذا أيضا لم يكن ممكنا حينئذ يحكم العقل بالتخير، لأنه على كل حال مقدار واحد من الموافقة تتحقق درجة واحدة من الموافقة الاحتمالية تتحقق، ودرجة واحدة أيضا من المخالفة الاحتمالية تتحقق ضرورية على كل حال، فالعقل لا يحكم. نعم هؤلاء لهم كلام آخر، كلامهم الآخر لو قبلناه قد يجب جريان البراءة هنا، وهم أنهم يقولون أن العلم الإجمالي لابد أن ينجز، أن يستطيع أن ينجز الواقع على كل تقدير. إذا لم يكن يستطيع أن ينجز الواقع على كل تقدير فيسقط عن المنجزية. هذا الكلام الآخر الذي من إضافاتهم حينئذ الذي رتبوا عليه بعض الأمور أيضا، لو تم حينئذ يمنع هنا عن وجوب، يعني يؤدي إلى جريان البراءة في المقام، لأن هذا العلم الإجمالي على كل حال لا يمكن أن ينجز الواقع على كلا التقديرين، لأنه لا يمكن الاحتياط التام. بعبارة أخرى يقولون أن العلم الإجمالي وإن كان ينجز الواقع لكن ينجزه تنجيزا بنحو وجوب الموافقة القطعية، أما إذا لم يكن يجب الموافقة القطعية فلا ينجزه أصلا، لابد أن يكون صالحا لتنجيزه على كل تقديرين تنجيزا تاما. أما إذا لم يمكن أن ينجزه تنجيزا تاما بعد لا ينجز تنجيزا ناقصا، هذا تنجيز ناقص لا ينجزه. إذا قالوا بهذه المقالة كما لعلهم يقولون فيجرون البراءة هنا أيضا عن هذه المزية. وأما بالإحاض المحتمل، أهمية المحتمل، أقوائية المحتمل لا الاحتمال، لا فرق بين المسلكين حتى على المسلك الثاني بناء على أهمية المحتمل. على كل حال هذا المحتمل احتماله بنفس درجة احتمال التكليف الآخر، فإذا كان احتماله بنفس ينجز بالإحاض الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية، والموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية واحدة على كل حال درجتها لا تتغير بأهمية المحتمل، فلا يكون ما يوجب الاحتياط مجرد احتمال وجود ملاك أهم مجبا لقاعدة قبل قابل بيان عندهم. ولا يقاس هذا، هذا واضح بعد أدوث تضيفة في الكتاب، بموارد الدوران بين التعيين والتخيير. لو علمنا بوجوب عتق شككنا أن الواجب عتق الرقبة المؤمنة مثلا أو مطلق العتق، أو كما لو علمنا بوجوب الكفارة لكن لم ندري أن الواجب أحدها تعينا أو تخيرا، هناك الجملة من المحققين قالوا بالاحتياط بالتعيين. يقال هنا نجري البراءة عن احتمال التكليف الأهم، ولا يقاس بعدم جريان البراءة عند بعضهم هناك في موارد الدوران بين التعيين والتخيير، لأنه هناك يكون علم إجمالي قابل للتنجيز، أما هنا هذا العلم الإجمالي لا يكون قابل للتنجيز. في موارد الدوران بين المحذور بين التعيين والتخيير يوجد علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي قابل للتنجيز، فبناء على عدم انحلاله يقال بمنجزيته، وذلك بالإتيان بالطرف المعين الذي لو أتي به على كل التقديرين يكون الامتثال متحققا بخلاف الطرف الآخر. أما هنا لو جاء بهذا الطرف لا يكون الامتثال محرزا، لا يمكن الموافقة القطعية كما قلنا، مجرد احتمال الموافقة، وعلى تقدير كونه مطابقا للواقع هذا الاحتمال إذن قد حفظ الملاك الأهم، إلا أن هذا احتمال لا أنه موافقة قطعية للتكليف، فهذا واضح. ولا يقاس أيضا بموارد الأهمية، ترجيح باب التزاحم، إذا كان أحد التكليفين أهم يقال يتعين الأهم في قبال المهم. لو كانت الإزالة مثلا أهم من الصلاة عند المزاحمة، أو الصلاة أهم من الإزالة، يقال يتعين الصلاة حينئذ. هناك في باب التزاحم في الامتثال يتعين الأهم من باب أن التكليفين معلومان، يوجد تكليفان معلومان بالفعل، غاية الأمر أحدهما أقل أهمية من الآخر، حينئذ يقال إطلاق التكليف الأهم فعلي، بينما إطلاق التكليف المهم ليس فعليا، مشروط بعدم امتثال الأهم بناء على إمكان الترتب الذي هو مبنى التزاحم. فيكون هناك تكليفان فعليان أحدهما مطلق والآخر مقيد بعدم امتثال الآخر، لأن كونه مهم وذاك أهم يجعل بناء على الترتب يجعل أمره ترتبيا بحيث يؤمر به إذا عصى الأهم، أما الأمر بالأهم يكون مطلقا لا يكون مشروطا بعدم المهم، لأنه أهم والمولى يريده على كل حال، بحيث لو اشتغل بالأهم يكون عاصيا بالمهم، يكون عاصيا للأهم وممتثلا للمهم، على ما قرأتموه في بحث الضد والتزاحم. فهناك نعين الأهم من باب إطلاق الأمر بالأهم وعدم تقيده بترك المهم، بخلاف المهم فإنه يتقيد بعدم الإتيان بالأهم. أما هنا يعلم أنه لا يوجد إلا تكليف واحد، ليس بابه باب التزاحم. هذا التزاحم تزاحم في الحفظ، لا تزاحم حقيقي في الامتثال. فذاك تزاحم حقيقي بين التكليفين، هذا ليس تزاحما بين تكليفين فعلي موضوعهما متحقق بالفعل. هنا لا يوجد إلا موضوع واحد وإلا ملاك واحد، إما لهذا وإما لذاك، فهو تزاحم حفظي، يعني تزاحم بمعنى الاشتباه بين أن هذا المورد من موارد هذا التكليف أو من موارد ذاك التكليف، فأحدهما موجود هنا، لا أن كليهما موجودان ويقع بينهما تزاحم في مرحلة الامتثال لكي يقال أن إطلاق الأهم فعلي فيتعين ويجب. إذن فالمقام لا ربط له بباب التزاحم. نحن حينما نصطلح عليه التزاحم لا ينبغي أن يكون هذا التشابه اللفظي يوقعنا في الاشتباه، هذا ليس تزاحما بذاك المعنى من التزاحم الامتثالي، هذا بابه باب اشتباه التكليف وتردده بين أن يكون تكليفا بالفعل أو تكليفا بالترك. وعلى كل حال سواء كان تكليفا بالفعل أو تكليفا بالترك لا يمكن الامتثال، لا يمكن الاحتياط، يعني الامتثال الواقعي يمكنه، الاحتياط وتحصيل الفراغ اليقيني لا يمكن، والموافقة الاحتمالية ضرورية على كل حال، سواء كان على أحد التقديرين، لو كان مطابقا للواقع تكليفه أهم من التقدير الآخر لو كان مطابقا للواقع أو لا، فليس في المورد إلا أحد التكليفين، فتكون المزية محتملة بحسب الحقيقة، تكون مجرا لإصالة براءة، تكون الأهمية في المزية وفي المزية في المحتمل محتملة لا أكثر من الاحتمال. حينئذ لا يوجب، حينئذ لا يكون وجه للتنجز لا العيل، لأن هذا محتمل لا أكثر، ولا إطلاق التكليف، لا يحرز تكليفان حتى يتمسك بإطلاق أحدهما كما في مواد التزاحم الحفظي. هنا لا يوجد إلا تكليف واحد مردد، ليس بابه باب التمسك بإطلاق دليل ذلك التكليف. هذا ما ينبغي أن يقال في هذا المقام الأول. ثم ننتقل للمقام الثاني. قلنا أن الدوران بين المحذورين قد يكون في واقعة واحدة، قد يكون في واقعتين، ثم في كل منهما قد يكون التكليف الدوران بين وجوب أو حرمة توصليين، وقد يكون دوران بين وجوب وحرمة أحدهما على الأقل تعبدي. الآن في الواقعة الواحدة مع كونهما توصليين عرفنا حكمها. إذا فرض المقام الثاني، إذا فرض أحدهما تعبدية، مثاله مثلا الحائض التي تكون في حال الإحرام، تبتلي بالحائض، حينئذ لا تدري أنه هل يجب عليها، يحرم على الحائض أن تدخل المسجد الحرام يقينا في نفسه، وهذا الحائض التي يحتمل الفوت، أن يفوتها الطواف مثلا أو العمرة، عمرة التمتع إذا خرجت إلى الحاج وأخرت العمرة إلى ما بعد الحاج مثلا، بعد ذلك لا يبقى الكاروان لكي تستطيع أن تؤدي أعمال العمرة المفردة. فأفرضوا بناء لو شك في هذه الناحية، بحيث الفقيه تردد بنحو شبه الحكمية، أنه الآن هل يجب على هذه المرأة أن تتم عمرتها التمتع فتطوف مثلا وهي حائض، أو تدخل المسجد مثلا للسعي مثلا أو لبعض الأمور الأخرى، فيدور أمر دخولها إلى المسجد بين الحرمة والوجوب. إذا كان واجبا عليها في هذا الحال أن تقوم بهذا العمل، إذن فيجب عليها الدخول في المسجد والحرمة ترتفع، كأن حرمة الحيض حرمة دخول الحائض إلى المسجد استثني منها إلا في هذا المورد الذي لا تتمكن الحائض من درك السعي لولا دخولها في المسجد أو غير ذلك من واجبات الحاج، واجبات العمرة. وإذا كان لا يسقط عنها هذا الوجوب تلك الحرمة موجودة فيسقط عنها هذا الوجوب إذن فيحرم عليها، فيحرم دخولها في المسجد بين الحرمة والوجوب، إلا أن الحرمة وصولية إذ يحرم على المرأة الدخول في المسجد بلا شرط يتقصد القربة، لكن وجوب السعي أو الطواف عليها لو كان وجوب تعبدي فيكون أمرها دائرا بين كون تعبدي في المسجد وبين عدم كون حرمة الكون في المسجد حرمة توصلية، يكون مثالا للدوران بين محذورين على أحد التقديرين يكون تعبديا، على التقدير الآخر يكون توصليا. فالحرمة توصلية لا يشترط فيها قصد القربة، لكن السعي أو الطواف تعبدي من الواجبات التعبدية، فدخولها لذلك أو كونها السعي وكونها الطواف في المسجد كون تعبدي، لو دخلت ولم تطوف ولم تسعى ارتكبت محرما يقينا. طواف الدخول في حال الطواف أو الكون كون الطوافي أو كون السعي، وهذا عبر غيرت التعبير إشكال له بناء هذا فرض طبعا من ناحية الفقهية، الثابت هو أنها تؤجل عمرتها إلى ما بعد، لكن لو فرض أنه شك الفقيه لكي نصور مثالا للدوران بين محذورين على تقدير الوجوب يكون تعبديا مثلا، على تقدير الحرمة يكون توصليا، هذا من لا الدخول المقصود الواقعتين على ما سوف يأتي تكرر التكليف، لا 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 وجود عملين. على كل حال نتكلم في المقصود من الواقعتين يعني تكرر التكليف في يومين، تكرر التكليف في كل يوم مثلا أو في كل أسبوع كل شهر. إذن هنا هذا مثال للدوران بين محذورين أحدهما تعبدي والآخر توصلي، هنا لا إشكال أنه يمكن المخالفة القطعية ليس من قبيل الدوران بين وجوب وحرمة توصلية، لأن هنا المخالفة القطعية يكون بارتكاب الفعل بلا قصد القربة، إذ لو ارتكبت الفعل بلا قصد القربة هذه الحائض لو ارتكبت الفعل حينئذ تعلم بأنها ارتكبت المحرم تركت الواجب وفعلت الحرام يقينا، لأنه لو كان واجبا الواجب واجب تعبدي لم يأتي بها، ولو كان حراما فقد ارتكبت المحرم، دخولها دخول المحرم، كونها في المسجد كون المحرم، فهي تعلم أنها قد خالفت هذا التكليف المعلوم بالإجماع. على كل حال إن كانت الحرمة فعلية فقد ارتكب الحرام، وإن كان الوجوب فعليا فقد ترك الواجب، فهي تعلم حينئذ بالمخالفة القطعية، فالمخالفة القطعية سوف تكون ممكنة، لكن الموافقة القطعية غير ممكنة، لأنها لا تستطيع أن تجمع بين الفعل والترك بين النقيضين، هم تترك لكي تمتثل وتوافق موافقة قطعية لاحتمال الحرمة، هم تفعل فعلا قربيا، الجمع بين الفعل والترك محاله، فالموافقة القطعية غير ممكنة، لكن المخالفة القطعية ممكنة. الموافقة القطعية غير ممكنة والموافقة الموافقة القطعية غير ممكنة لكن المخالفة القطعية ممكنة، حيث أن الموافقة القطعية غير ممكنة فلا يجب الموافقة القطعية لأنها غير ممكنة. البحث هنا حينئذ في أنه هل يحرم المخالفة القطعية لأنها ممكنة أو لا يحرم الموافقة القطعية أيضا مخالفة القطعية أيضا. الموافقة القطعية غير ممكنة لكي تجب على المكلف باعتبار أنها لا تتمكن من القطع بامتثال هذا التكليف، إذا ارتكب لعله حرام، إذا تركت لعله واجب، ولا تستطيع أن تجمع بين الترك والفعل، فالموافقة القطعية تسقط يعني وجوبها يسقط، لكن المخالفة القطعية ممكنة، هل تجب يحرم المخالفة القطعية لأنها ممكنة؟ فالعلم الإجمالي هنا ينجز بمقدار حرمة المخالفة القطعية، لا يمكن أن ينجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية، لكن يمكن أن ينجز بمقدار حرمة المخالفة القطعية، فلينجز هذا العلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية فيثبت حرمة المخالفة القطعية. مشهور الأصوليين في هذه المسألة أن العلم الإجمالي هنا ينجز حرمة المخالفة القطعية. نعم لا ينجز وجوب الموافقة لأنه لا يمكن الموافقة، لكن ينجز حرمة المخالفة لأنها ممكنة. والصحيح أنه على جملة من المسالك بل على كل المسالك هذا العلم الإجمالي لا يستطيع أن ينجز حتى حرمة المخالفة القطعية. يشرب أحدهما بملاك الإصرار ويجب أن يجتنب الآخر ويحرم عليه أن يجتنب الآخر أيضا لأنه مخالفة قطعية. صاحب الكفاية هنا قال صاحب الكفاية قال الإصرار إلى بعض الأفراد لا بعد كالإصرار إلى طرف العلمي لسقوط العلم الإجمالي. فإذا شرب أحدهما بالإصرار الآخر يكون شكا بديليا يجوز شربه أيضا بعد ذلك. يقول المحق العراقي أن الكفاية إصرار هنا مبنى على الجزية كان ينبغي أنه هنا أيضا يختار أحدا من الجزية في العلم الإجمالي لحر هنا أيضا المكلف مضطر إلى مخالفة احتمالية لا بعينه لأنه إما يفعل مع قصد القربة أو يترك مثلا لا يمكنه أن يترك النقيضين فهو مضطر إلى أحد النقيضين فحاله حال الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه الذي يوجب بينما هنا هو اختار منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. السيد الشهيد يقول أن المحقق العراقي أيضا لا بد أن يختار هنا عدم منجزية هذا العلم الإجمالي، يعني يريد أن يبين وجها يقتضي هذا الوجه عدم منجزية العلم الإجمالي حتى لمن يقول هناك منجزية العلم الإجمالي. والوجه في ذلك أن من يقول هناك منجزية العلم الإجمالي للطرف الباقي بعد رفع الإصرار بارتكاب أحد الطرفين كان له مسلكان، كان أحد مسلكين، مسلك اختاره المحقق العراقي ومسلك اختاره المرجع. المحقق العراقي يقول هناك العلم الإجمالي منجز لأن التكليف المعلوم بالإجمال ثبوته في مورد الإصرار إلى أحد الطرفين لا بعينه ثبوته المطلق لا يمكن لأن ثبوته المطلق يقتضي المنجزية وهو خلاف الضرورة، يقول أنه مضطر والضرورة ترفع التكليف، الإصرار يرفع التكليف لكن يرفعه بقدره ليس مضطرا إلى ارتكاب مخالفة التكليف الواقعي، مضطرا إلى شرب أحدهما بحيث لو كان يعلم أن هذا هو النجس وذاك هو الطاهر لم يكن مضطرا إلى الحرام أصلا. فالإصرار يرفع التكليف بقدره يعني يرفع إطلاق التكليف لا أصل التكليف، يرفع إطلاق التكليف بلحاظ كل من الطرفين. حرمة مقيدة بحرمة كل منهما لو فعل الآخر، كل منهما يكون محرما مشروطا بأن يفعل الآخر، هذا يسميه هناك بالتوسط في التكليف. في قبال مسلك للمرجى يقول يسميه بالتوسط في التنجيل. المرجى يقول التكليف الواقعي لا يتغير إطلاقا وتقييدا، يبقى على إطلاقه. المنجزية العقلية تتبعض الحكم العقلي بالتنجيز، يتبعض ويكون حكما بالتنجيز على تقديرين، ينجز كل طرف العاقل إذا ارتكب الطرف الآخر، لا ينجز الطرفين معا لأنه خلاف الاشتراط، ينجز كل من الطرفين مشروطا معلقا على ارتكاب الطرف الآخر. هذا فرق بين المسلكين من حيث أن هذا الاضطرار حينما يقيد، يقيد ماذا؟ هل يقيد حكم العقل بالتنجيز أو يقيد التكليف الواقعي الموجود؟ المحقق العراقي حيث أنه يرى أن التكليف علة تامة للتنجيز، لا يمكن تقييد التنجيز لأنه لا يمكن التفكيك بين المعلول وعلته التامة، فيجعل القيد راجعا إلى التكليف نفسه فيقيد التكليف. المرزا حيث يرى أن التنجيز أمر اقتضائي يمكن رفعه وتقييده بحكم الشارع، ومن جملة ما يرفعه الاضطرار مثلا، يقيد التنجيز ويجعل بابه باب التوسط في التنجيز لا التوسط في التكليف. ولهذا يسمى مسلك المحقق العراقي بمسلك التوسط في التكليف، ومسلك المحقق نائمي بمسلك التوسط في التنجيز. هذا شرح إجمالي لذاك البحث الذي سوف يأتي تفصيله في أحد تنبيهات العلم الإجمالي المفصل. السيد الجيد يقول هنا لو بناء على اختيار مسلك التوسط في التكليف الذي هو مسلك المحقق العراقي، أيضا لا بد وأن يقال بعدم منجزية هذا العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وإن كان العلم الإجمالي في مورد الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه منجزا بناء على التوسط في التكليف، يكون منجزا إذ يوجد تكليف مكروه في كل من الطرفين. وكيف يكون منجزا؟ لا يكون منجزا هنا مع أنه يكون منجزا هناك. يقول السيد الشهيد بأنه هنا التوسط في التكليف مستحيل، هناك التوسط في التكليف ممكن، لأن التكليف في موارد الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه توصلي، فيمكن أن يقيد، يكون مقيدا فيثبت التوسط في التكليف، أن يثبت تكليفا متوسطا مشروطا في كل منهما مشروطا بفعل الآخر، فكل منهما حرام لو ارتكب الآخر، فيجب عليه بعد أن ارتكب الآخر أن يترك هذا أيضا. تعبدي على أحد التقديرين، تعبديته تجعل هذا التكليف لا يعقل التوسط فيه ولا يعقل مشروطيته. لماذا؟ لأن هذا معناه أنه إذا كان هذا واجبا، مثلا الكون في المسجد على هذه المرأة واجبا لأن المرأة ليست مثلا حائض مستحاضة، حينئذ معناه أن المرأة مكلفة، أنه لو تركت ترك الدخول في المسجد، يعني لو دخلت في المسجد يجب عليها، لو أوجدت الكون في المسجد يجب عليها أن تكون في المسجد كونا عباديا، وهذا معناه أن الأمر بالفعل العبادي مشروط بالإتيان به، الأمر بالفعل العبادي مطلقا بلا تقييد، هذا خلاف المنجزية، خلاف الاضطرار، لا يمكن، لأن هذا المرأة مضطرة إلى ارتكاب أحد الطرفين كما قلنا، إما الفعل وإما الترك. أن يكون الأمر تكليف المعلوم بالإجمال على هذا التقدير مطلقا غير متوسط يعني غير مقيد بقيد، هذا محذوره أنه مخالف مع الاضطرار، معناه منجزية، معناه أن التكليف هنا فعلي بنحو يقتضي الموافقة القطعية، والموافقة القطعية المرأة مضطرة إلى تركها كما قلنا، كما في مواد الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه. فبقاء التكليف على إطلاقه خلاف الاضطرار إلى المخالفة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية، إذ بقاء التكليف على إطلاقه معناه منجزيته وإيجاب موافقته القطعية وهي ممتنعة هنا. فلا بد من تقييد في هذا التكليف وتوسط في التكليف لا إطلاق في التكليف، وهذا التوسط معناه أن يكون هذا التكليف مشروطا، لأنه لو ارتكب الطرف الآخر يعني خالف مخالفة احتمالية للطرف الآخر ففي هذا الطرف لا يخالف، خالف مخالفة احتمالية يعني إذا فعلت يجب عليها أن تفعل بقصد القربة، مثل هذا التكليف التعبدي مستحيل أيضا، لأن الأمر بقصد القرب في طول الفعل هذا تقدم في بحث سابق أنه لا يمكن، لو تحقق الفعل في طول الفعل لا يمكن قصد القرب، قصد القرب إنما يمكن فيما إذا فرض أن المكلف لم يكن قد فعل الفعل، أما على تقدير وقوع الفعل يجب قصد القرب أو يجب الفعل المقيد بقصد القرب، هذا أشبه بتحصيل الحاصل الذي هو لا يمكن. ومن هنا الأمر والوجوب للكون مثلا الطوافي في المسجد في حق هذه المرأة، هذا الوجوب لا يمكن أن يثبت على مسلك المحقق العراقي، إذ ثبوته المطلق خلاف عدم إمكان الموافقة القطعية والاضطرار المخالفة الاحتمالية، ثبوته بنحو التوسط في التكليف أي مشروطان أيضا غير معقول، لأنه يؤدي إلى الأمر بالفعل العبادي على تقدير الفعل، هذا معنى التوسط في التكليف، نقيد هذا التكليف الأمر بالفعل على تقدير الفعل، وهذا لأن معنى التوسط في التكليف أن يكون التكليف مشروطا في كل طرف يحتمل وجوده، يكون مشروطا بترك الطرف الآخر لا يكون مطلقا. وحينئذ هنا معنى هذا الشرط يعني لو خالفت احتمال الحرمة يعني فعلت الكون في المسجد حينئذ فجئ بالكون بالمسجد مع قصد القربة، وهذا معناه أن الأمر بالكون في المسجد أصبح مقيدا بتحقق الكون في المسجد، الأمر بالكون بالمسجد مع قصد القربة ونحو عبادي أصبح معلقا ومشروطا بالكون بتحقق الكون، وهذا أيضا محال. فإطلاق التكليف التعبدي هنا محال، تقييده أيضا محال، إطلاقه محال لأن خلف الاضطرار إلى الفعل أو الترك، تقييده محال لأنه يلزم تحصيل الحاصل، الأمر بالأمر التعبدي بالفعل بالإتيان بفعل على وجه القربي وتعبدي بداع إلهي في طول الإتيان به، في طول الإتيان به لا معنى لأن يؤمر بالإتيان به. نعم لو كان كلا الطرفين تعبديا، هم الأمر تعبدي وهم الناهي المحتمل كلاهما كان تعبديين، حينئذ يعقد، لأن مخالفة ذاك الطرف الذي هو تعبدي أيضا يمكن أن يتحقق بلا تحقق الفعل، بأن يتركه تركا لا تعبديا، من يترك تركا لا تعبدين أيضا يكون قد خالف التكليف بالتحريم التعبدي، إذا فرض أن الحرمة أيضا كانت تعبدي يعني اشترط فيها أن يكون الترك بقصد القربة، فلا يلزم تقييد التكليف والتوسط في التكليف معنى تقييده بمخالفة الطرف الآخر، لا يلزم حصول متعلقه لكي يكون من الأمر بالشيء في طول حصوله، أو الأمر بالتعبد الأمر بشيء في طول تحقيقه الذي يكون محالا أو تحصيلا للحاصل. وأما إذا كان أحدهما تعبديا فهذا الإشكال يرد، وهذا معناه أن التكليف الوجوبي لابد أن يسقط هنا، إذ لا يمكن ثبوته، لا ثبوته المطلق لأنه خلاف الاضطرار إلى ترك المخالفة القطعية موافقة القطعية. لا يمكن ثبوت التكليف الوجوبي التعبدي لا مطلقا، لأن ثبوت المطلق يعني منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية هو غير ممكن، هنا مضطر إلى الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية. ثبوته المقيد أيضا غير معقول، إذن يسقط الوجوب. فإذا سقط، إذا سقط الوجوب أصبح حال المقام حال الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، يعني أحد التكليفين يسقط حينئذ. إذا سقط أحد التكليفين التكليف الآخر يكون من الشكل البدوي لا محالة. كلما كان أحد التكليفين على تقدير وجوده ساقطا، إذن انحل العلم الإجمالي وأصبح من قبيل الاضطرار إلى طرف بعينه الذي يجب سقوط التكليف لو صادف ذاك الطرف. الطرف الآخر هو طرف مشكوك، شكا بدويا، ليس الشك فيه شكا مع علم إجمالي بعد أن سقط التكليف على تقدير وجوده في هذا الطرف. فيصير حال هذا الفرض حال الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه الذي يجب سقوط التكليف. هذا تعليق أول. ثم تعليق ثاني للسيد الشهيد، أنه حتى على المسلك الآخر الذي يقول بالتوسط في التنجيز لا بالتوسط في التكليف، حتى على ذات المسلك الذي يبقى التكليف الواقعي على إطلاقه وإنما المنجزية تتبعض وتتوسط وتتقيد بمقدار مثلا حرمة المخالفة القطعية ويرتفع وجوب الموافقة القطعية الذي هو المسلك الصحيح في تلك المسألة، في موارد الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه العلم الإجمالي التكليف الواقعي لا يتبدل يبقى على إطلاقه. حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة ووجوب الموافقة هذا يتبعض، فالعقل يقول وجوب الموافقة يرتفع لأنه مضطر إلى ارتكاب أحدهما، لكن حرمة المخالفة تبقى لأن العقل يحكم بحرمة المخالفة باقتضاء العلم الإجمالي لحرمة المخالفة. الضرورة ترفع الحكم العقلي بمقدارها، الاضطرار يرفع بمقداره لا أكثر، والاضطرار إلى ترك الموافقة القطعية لا إلى فعل المخالفة القطعية، فتحرم المخالفة لكن لا تجب الموافقة، فيجوز أن يرتكب أحد الطرفين لكن يحرم أن يرتكب الآخر بعد أن يرتكب الأول لأنه مخالفة قطعية. هذا معنى التوسط في التنجيز، فيرفع الضرورة والاضطرار حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي بلحاظ وجوب الموافقة لا بلحاظ حرمة المخالفة. على هذا المسلك حينئذ الإشكال المتقدم على المحقق العراقي لا يأتي هنا، إذا التكليف الوجوبي يبقى على إطلاقه لا يقيد بفرض الإتيان بالفعل لكي يكون من مستحيلا وطلبا للحاصل فيسقط على كل تكليف على كل تقدير. لكن يوجد إشكال آخر، هذا إشكال آخر يذكره السيد الشهيد على كلا المسلكين حتى على مسلك التوسط في التنجيز. وحاصل هذا الإشكال أنه هنا قصد القربة، ويأتي أيضا هذا الإشكال حتى إذا كان كلا التكليفين تعبديين، لا أن أحدهما تعبدي والآخر توسلي، حتى إذا كان كلاهما تعبديا، وهذا الإشكال أيضا تقدم في بحث سابق، روحه نفس تلك الروح. حاصل هذا الإشكال أنه لا يمكن قصد القربة، هذا الأمر التعبدي المتعلق بالفعل لا يمكن الداعويته ودعوته إلى الفعل، لأن المراد بقصد القربة أن يكون الداعي وباعثه ومحركه نحو الفعل، إنما هو الأمر المولوي. هنا الأمر المولوي بالفعل هذا لا يمكن أن يكون محركا للمكلف نحو الفعل، لأن احتمال الوجوب يقابله احتمال الحرمة بحسب الفرق، احتمال وجوب الكون في المسجد يقابله احتمال حرمة الكون في المسجد، فإذا كان يقابله احتمال حرمة الكون في المسجد فكيف يدعو هذا الأمر إلى الفعل لا إلى الترك؟ كيف يمكن أن يكون داعيه من الفعل الأمر المولوي؟ لعل المولى يبغض الفعل ويريد الترك لا يريد الفعل، كيف تنقدح في نفسه في نفس هذا المكلف الداعي الإلهي للفعل، مع أنه يحتمل بنفس تلك الدرجة أن المولى يبغض الفعل ويريد الترك. إذن كيف يتأتى منه مثل هذا قصد القربة؟ نسبة الفعل والترك إلى المولى على حد واحد، هم بلحاظ الملاكات الواقعية على حد واحد، لأننا نفترض أن الوجوب والحرام ملاكيهما لا مزية لأحدهما على الآخر، هكذا الآن نفترض كل منهما لو كان ملاكه بمقدار الآخر، ولا أيضا مزية للفعل على الترك بلحاظ مرحلة الحفظ والانقياد والطاعة والموافقة التي هو حكم عقلي، الطاعة والانقياد من باب أن في كل من الفعل والترك مخالفة وموافقة احتمالية، درجة الانقياد في الفعل نفس درجة الانقياد في الترك، لأنه يدور بين محذورين بحسب الفرض. على كل حال سواء فعل أو ترك يكون هناك انقياد احتمالي، طاعة احتمالية يعني مخالفة احتمالية وموافقة احتمالية. فنسبة الفعل والترك هم بلحاظ الأغراض المولوية والملاكات، هم بلحاظ حكم العقل بالانقياد والطاعة على حد واحد. كل من الفعل والترك فيه احتمال المخالفة فيه احتمال الموافقة، فما الذي يجعل المولى العبد من أجل المولى يختار الفعل؟ ما هو الإضافة في الفعل التي لا تكون موجودة في الترك، والذي من أجله يمكن أن يقول العبد جئت بالفعل من أجل المولى؟ حينما يقال جئت قصد القربة، معنى قصد القربة وداع القربة أن يكون هذا الفعل يقرب نحو المولى، فيؤتى به لأنه يقرب نحو المولى لأنه لأجل المولى، هذا كونه لأجل المولى فرعه، أن لا يكون عدمه أيضا فيه لأجل المولى بنفس المقدار وبنفس الدرجة، وإلا لا يكون فعله لأجل المولى، لو لم يفعل أيضا كان قد حقق غرض المولى بنفس تلك ذلك المقدار من تحقيق غرض المولى. الاتيان بالشيء بقصد القربة يعني بداع المولى يتوقف على أن يكون فعله أرجح للمولى من تركه، إما رجحانا ملاكيا غرضيا أو رجحانا ذاتيا عقليا كالحسن والقبح في باب الإطاعة. أما إذا لم يكن أي رجحان للفعل على الترك، لا رجحان ملاكي ولا رجحان ذاتي عقلي، إذن لا يمكن أن نقول يؤتى به من أجله. من أجل ماذا؟ ليس فيه رجحان له حتى يكون من أجله. إذن فلا يمكن أن يتأتى من المكلف الداعي القربي يعني الداعي الإلهي بأن يقول جئت بالفعل للمولى، لا يتحقق هذا الداعي تكوينا. فإذا لم يتحقق هذا الداعي لا يمكن أن يتحقق هذا الداعي. إذن فالأمر بالفعل القربي لو كان موجودا، هذا الأمر التكليف التعبدي لو كان موجودا فهو ساقط في المقام. لماذا ساقط؟ بالعجز يكون ساقطا، لأن التكليف التعبدي مشروط بقصد القربة يعني بالدعوية، فإذا كانت الدعوية ممتنعة في موردين إذن سقط الأمر. كلما تعذر متعلق التكليف وعجز المكلف عنه سقط ذاك التكليف لا محالة. فالتكليف التعبدي يسقط في المقام لعدم إمكان التقرب، لعدم إمكان تحقيق متعلقه، لأن متعلقه ليس ذات الفعل، ذات الفعل الذي يمكن أن يؤتى به أن يؤتى به بقصد القربة وبالداعي الإلهي، فإذا تعذر الداعي القصد القربة سقط هذا التكليف. إذن فيكون التكليف التعبدي ساقطا، فإذا كان ساقطا أصبح من قبيل الاضطرار إلى طرف بعينه، يعني الطرف الآخر أصبح طرفا شكا بدويا لا محالة، لأنه أصبح علما إجماليا بين تكليفين على أحد التقدير ساقط، إذا كان الوجوب فهو ساقط، وإذا كان الحرمة فهو فعلي، يصير علمنا الإجمالي علما إجماليا بتكليف مردد بين وجوب تعبدي لو كان فهو ساقط للتعذر وعدم إمكان امتثاله، العجز عن امتثاله، ولو كان حرم ذاك التكليف فهو فعلي، وهذا شك بدوي. كل علم إجمالي بين تكليفين، بين أحد تكليفين على أحد التقدير ساقط على تقدير الآخر موجود، هذا شك بدوي ليس علما إجماليا. كلما كان طرفي العلم الإجمالي أحد الطرفين ساقطا تعينا، معناه الطرف الآخر شك بدوي ليس علما إجمالي، فيجري عنه البراءة حينئذ. فهذا معناه أنه يسقط هذا العلم الإجمالي عن المنجزية، ولا يكون علما إجماليا بالتكليف، بل يكون شكا بدويا. علما هذا العلم الإجمالي يكون شكا بدويا في التكليف، إذ على أحد التقديرين لا تكليف جزما وهو الوجوب، إذ هو مكلف عاجز عن امتثاله. على تقدير الحرمة لو كانت هذه المرأة حائض واقعا يوجد في حقها حرمة الدخول، أما لو كانت مستحاضة لا يجب عليها الدخول إذ لا تتمكن من الدخول الواجب، فالدخول الواجب وجوبه ساقط عنها لأنها لا تتمكن من أدائها، والعجز ساقط عن هذا الوجوب. إذن فهي تشك في أنه هل هي يحرم عليها الدخول أو لا يحرم عليها الدخول، هذا من الشك البدوي في التكليف، تجري البراءة عن حرمة الدخول وتدخل المسجد حينئذ. فيجوز لها المخالفة القطعية بأن تدخل في المسجد دخولا غير قربي لأنها شك بدوي حينئذ. هنا توجد شبهتان واضحة الدفع مذكرتان في الكتاب مع جوابهما. لا تجي براءة عنها بلي. مع أن نفس الاحتمال في الترك موجود. لا يمكن إذا كان احتمال مطلوبية الترك احتمال مطلوبية الفعل، لا يمكن الاتيان بالفعل من أجل الأولى. ما مربوط هذا، بس ليس مربوطا، ليس احتمال أمر بشرط أن لا يكون في قباله نفس الاحتمال للنهي. كل فعل كان احتمال أمره، لا أي كل فعل، كل فعل قصد القرب لا تأتي، قصد القرب لا تأتي، نعم تستطيع قصد القرب يتوقف على أن يكون الفعل الذي أو أي شيء يؤتى به من أجل المولى يكون فيه رجحان للمولى كما قلنا. لا نعود إلى البيان السابق، فقصد القرب لا تتأتى، لا يمكن تأتيها. إذن فالأمر العبادي يعجز المكلف عن امتثاله، إذا عجز سقط، يعني يسقط فعليته حينئذ واقعا، فلا يكون إلا شك في الطرف الآخر، فيكون موارد الشك في التكليف الذي يجري عنه البراءة، فيجوز المخالفة القطعية. حاله حال الاضطرار، حال المقام حال الاضطرار إلى طرف بعينه، والذي على كلا المسلكين كل المسالك هناك سوف يقال أنه لا يكون العلم الإجمالي منجزا. لو كان هناك ماءان يعلم أن أحدهما نجس واضطر إلى شرب هذا لأن ذاك مثلا لم يكن يمكن شربه لمحذور آخر فيه أفرض مادة سامة مهلكة، اضطر إلى شرب هذا، حينئذ يجوز له حينئذ أن يباشر الآخر، يجري في الآخر إصالة البراءة لأنه ينحل هذا العلم الإجمالي تكوينا، ينحل لأنه على هذا التقدير ساقط ليس فعليا، وإذا كان على أحد التقديرين إذن ليس هذا علما إجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير. هنا أيضا يصبح الأمر هكذا، يخرج عن كونه علما إجماليا بالتكليف، بالتكليف التحريمي أو التكليف الوجوبي العبادي على كل تقدير، إذ على تقدير كون التكليف وجوبيا عباديا ليس فعليا لعدم إمكان قصد القربة به، فإذا لم يكن فعليا ليس إلا احتمال التكليف التحريمي. فلا تحرم المخالفة القطعية أيضا لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، فيجوز لها أن تدخل المسجد بلا قصد التقرب، قصد التقرب لا يتأتى منها، يجوز لها أن ترتكب ما سميناها بالمخالفة القطعية، تدخل المسجد بلا قصد التقرب ولا يكون في ذلك محذورون. قد يقال أن دخولها للمسجد تعلم بحرمته تفصيلا، إما لأنه حرام أو لأنه ضد الواجب، لأن الواجب الدخول لو لم تكن حائض كانت مستحاضة فيحرم، فيجب عليها الدخول بنحو قصد القربة، حيث أنها دخلت بلا قصد القربة فيكون دخولها ضدا للواجب، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده مثلا. هذا جوابه واضح، أولا الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، فضد الواجب ليس مبغوضا ليس محرما، فالدخول ليس محرم، المحرم تركها للواجب عدم اتيان الواجب لو كان الواجب غير ساقط في حقه بحسب الحقيقة، ذاك هو الذي يكون حراما، أما الضد لا يكون محرما. ثم لو فرض أن الأمر بشيء يقتضي نهي عن ضده، هذا النهي نهي غيري تبعي، والنهي الغيري ليس منجزا. قرأتم في بحث المقدمة أن الوجوب الغيري والنهي الغيري الأحكام الغيرية لا تكون منجزة ومعذرة، وإنما التنجيز المنجزية للأوامر النفسية والملاكات النفسية للمولى، للأغراض النفسية الغيرية. فالحرمة حتى لو كان الفعل محرما بحرمة غيرية، هذه الحرمة ليست منجزة. المنجز الحكم النفسي، والحكم النفسي هنا الحرمة النفسية وهي محتملة ليست معلومة. الحرمة النفسية محتملة، الحرمة المعلومة تفصيلا حرمة مرددة بين ما هو منجز وما هو ليس منجز. لو كانت حرمة نفسية نعم كانت منجزة، لو كانت حرمة غيرية حرمة غيرية لا تدخل في العهدة لا تكون منجزة. إذن فالحرمة التي تصلح للتنجيز احتمالية ليست معلومة تفصيلا. بيان آخر بلا قصد قربة قصد لا تأتى منها كون في المسجد، هذا إشكال لفظي يعني أفرض الكون كون الطوافي والكون السعي إذا ذهبت وطافت بلا قصد القربة طبعا لا تأتى من قصد القربة. هذا الطواف منها دائر أمرها بين أن تكون محرما بالحرمة النفسية لأنها حائط، وبين أن تكون محرما بالحرمة الغيرية لأنها ضد الطواف الواجب. تغيير في العبارة. البيان ثاني أيضا كالبيان الأول واضح الاندفاع، أن يقال بأن الاتيان بالكون كون الطوافي أو السعي في المسجد بلا قصد القربة لغرض قصد القربة لا تأتى منها، لابد إذا دخلت دخلت بداع دنيوي، بداع أن تشاهد المسجد والطائفين والساعين. هذا النحو من الداعي تعلم هي أن هذا الداعي مبعد لها عن المولى، لأن هذا داع لفعل، هذا الفعل إما حرام ذاتا أو أن هذا الداعي يفوت عليها الداعي الآخر الذي هو الداعي الواجب وهو الداعي القربي. فتعلم بأن هذا الداعي يكون داعيا مبعدا لها عن المولى، إما لأنها داع لأنه داع للحرام وداع الحرام وداع الإف وداع المبعد، أو لأنه داع مفوت للداعي القربي الواجب أيضا يكون داعيا مثلا مبعدا. فيقال العقل يحكم بقبح مثل هذا الفعل قبحا ذاتيا، وأن هذا نحو عصيان كقبح العصيان، هذا أيضا قبيح مرتبة من مراتب العصيان لأمر المولى. هذا أيضا جوابه أنه لا قبح عقلية، القبيح عقلا إنما هو عصيان أمر المولى مخالفة الأمر النفسي أو النهي النفسي. الأمر والنهي النفسيان إذا خالفهما العقل يحكم بالقبح، وهنا لا يعلم مخالفة النهي النفسي، يحتمل مخالفة النهي النفسي، وأما النهي الآخر فهو نهي غيري على تقدير القول به، وأما الأمر فهو ساقط على كل حال. الأمر النفسي يعلم بسقوطه، فهو يعلم بأن هناك أمرا نفسيا ساقطا لو كان موجودا واقعا مطابقا للواقع كما لو كانت مستحاضة، يعلم بسقوطها. فلا أمر نفسية، النهي النفسي لو كان يكون موجودا وفعليا لكنه محتمل، إذن فلا يكون هناك قبح لأنها مخالفة احتمالية لتكليف مشكوك، فلا يكون هناك موجب لحكم عقلي بالقبح الذاتي. إذن فالشبهة تستفحل، ليست شبهة إشكال بحسب الحقيقة، وهو أنه هنا لا يكون التكليف المردد بين الوجوب التعبدي والحرمة، هذا التكليف على تقدير الوجوب ساقط لعدم إمكان قصد القربة. فإذا كان ساقطا الشك في التكليف الحقيقة، لأن التكليف لو كان وجوبيا فهو ساقط للعجز، ولو كان تحريميا فهو موجود، لأن هذا احتمال يجوز البراءة ويجوز المخالفة القطعية. لا دافع أصولية لهذه الشبهة. نعم هناك دافع فقهي بأن يقال من الناحية الفقهية قصد القربة التي تكون واجبة ليس بمعنى الاتيان بالفعل بالخصوص من أجل المولى، وإنما يكفي في قصد القربة الواجبة أن يكون أحد الأمرين من أجل المولى، هذا المقدار أيضا يكفي.
في تحقق قصد القربة أن يكون أحد الأمرين من أجل المولى، الداعي القربي يعني أن يكون الفعل للمولى، وهذا الفعل أو هذا الجامع بين هذا وبين شيء آخر يكون للمولى، هذا كافي. إذا قيل بهذا المبنى حينئذ هنا يمكن قصد في الفقه اكتفي بهذا المقدار من قصد القربة، لم يشترط في قصد القربة الاتيان بالفعل بخصوصيته وبتمام خصوصياته من أجل المولى، لو اشترطنا ذاك المعنى في قصد القربة فالتكليف ساقط يقينا. أما لو لم نشترط هذا المعنى لا أحد، إذا مظالم أبين بأن أحد الأمرين من بل أحد الأمرين من الترك التوصلي أو الفعل أو الفعل، يعني بعبارة أخرى يكفي في قصد القربة أن يترك الفعل بقصد دنيوي، ذكرنا فيما سبق شبيهه في ذاك البحث، ترك الفعل بقصد دنيوي، الفعل بقصد دنيوي يعلم أنه يبغضه المولى ولو إما بالبغض النفسي أو بالبغض الغيري، يعني الاتيان بالفعل لا بقصد قربة، دخول المسجد والكون في الطواف مثلا بلا قصد القربة، تعلم أن هذا شيء على كل حال إما بنفسه مبغوض للمولى أو ضد للمبغوض للمحبوب المولوي، ضد لما هو المحبوب المولوي، فلو تركت هذا يعني هذا يتضمن يستلزم ترك الواجب، وترك الواجب يكون حينة مبغوضا مولويا، حينما يبتعد عن هذه الحصة الخاصة وهو الفعل بلا قصد القربة، الاتيان بالكون في المسجد أو الكون الطوافي بلا قصد القربة، يبتعد عنه. لماذا يبتعد ويختار أحد الأمرين الآخرين أو يختار الفعل التارك؟ لماذا يختار؟ لأن يوافق موافق احتمالية، وبهذا المقدار أيضا فعل قصد قربي، لماذا يريد أن يوافق موافق احتمالية؟ لأجل المولى يريد أن يوافق هذه الموافقة الاحتمالية، هذا المقدار من أجل المولى كاف في قصد التقرب، فإن هذا بنفسه عنوان حسن. إذا اكتفينا في باب قصد القربة بهذا المقدار، الابتعاد عما يعلم بأنه إما حرام أو ضد للواجب مستلزم لترك الواجب، الحصة الفعل الذي يعلم بأنه إما حرام ومبغوض نفسي للمولى أو مستلزم لترك الواجب يبتعد عن هذا، هذا بحسب الحقيقة مثل هذا الإنسان منقاد للمولى، هذه الحالة بنفسها حالة انقيادية، حالة حسنة، ولا يراد بقصد القربة إلا الانقياد، إلا الأمر الذي يراه العاقل انقيادا وحسنا ومن أجل المولى، وهذا المقدار يحقق بحسب الحقيقة الانقياد. إذا قلنا أن هذا المقدار يحقق الانقياد، إذن قصد التقرب بهذا المعنى متمكن ومتمشي من هذا المكلف، فإذا كان متمشيا إذن فالوجوب لا يسقط، الوجوب التعبدي متعلقه وهو قصد التقرب بهذا المعنى مقدور ليس غير مقدور، فإذا كان مقدورا فلا يسقط، فإذا لم يسقط فيرجع العلم الإجمالي منجزا علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير، فيمكن أن يأتي بالفعل مع هذا القصد، كما يمكنه أن يترك بقصد أن لا يقع في الحصة التي إما هي مبغوضة نفسيا أو مستلزم لترك المطلوب المولوي، كذلك يمكن أن يأتي بالفعل مع نفس هذا القصد، يأتي بالفعل فعل الطواف من أجل نفس هذا القصد، يعني من أجل الموافقة الاحتمالية، وهذا بهذا المقدار يكون بحسب الحقيقة قصدا قربيا، فيكون القصد القربي متمشيا منه والتكليف الوجوبي على تقدير ثبوته ممتثلا حينئذ، وليس المكلف عاجزا عنه، فيكون حينئذ امتثالا، فيحرم يحرم أن يدخل المسجد دخولا لغرض دنيوي كمشاهدة الناس مثلا أو أخذ مال أو أي شيء من الأشياء الأخرى الأغراض الدنيوية. إذا في البحث الفقهي وافقنا فيما بحث قصد القربة بهذا المقدار على هذا المقدار، وقلنا أن قصد القربة لا يشترط في أكثر من هذا المقدار، حينئذ يمكنه منجزية هذا، يصبح العلم الإجمالي منجزا. وأما إذا اشترطنا في بحث قصد القربة أكثر من هذا المقدار بحيث يكون اختيار الفعل في قبال الترك أيضا فيه امتياز، قلنا اختيار الفعل هنا في قبال الترك ليس فيه امتياز، بحيث الجامع بينهما فرارا عن تلك الحصة المبغوضة نفسيا أو غيريا فيه امتياز، هذا الامتياز في الجامع لا في خصوص الفعل في قبال الترك. فإذا اشترطنا في قصد القربة أن يكون الفعل بخصوصيته بقصد القربة لله، هذا لا يتأتى. لكن إذا اكتفينا بأن يكون الجامع بينه وبين ذاك الطرف الآخر الذي هو الترك، الجامع يكون لله، هذا كافي لإتيان الفعل. قصد القربة اللازمة في الفعل أيضا حينئذ يتأتى قصد القربة ويكون التكليف الوجوبي فعليا غير ساقطين. يعني هذا تمام البحث في المقام الثاني. بقي ما إذا كانت هناك مزية لأحد التكليفين اللذين أحد على أحد التقديرين تعبدي وعلى الآخر توصلي.